بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ونكمل سلسلتنا مع ثمر الروح وعلاقتها بالتربية المسيحية. خدنا كذا حلقة، خدنا محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف. النهاردة ناخد كلمة جديدة اسمها صلاح، وبرضو كلمة صلاح دي كلمة واسعة تحتمل أكتر من معنى. حتى في الإنجليش ساعات تترجم إلى كلمة righteousness، وساعات تترجم إلى goodness، يعني فيها معنى right يعني صح، كل حاجة صح، وgood يعني كل حاجة خير. فكلمة صلاح هي كلمة واسعة، لكن تاخدوا بالكم أن ثمار الروح زي ما قلنا قبل كده هي كلها صفات الله تنطبق علينا. الله كله محبة، الروح القدس يدينا محبة. الله كله سلام وفرح، ناخد سلام وفرح. ربنا طويل الأناة، ناخد طول الأناة. ربنا لطيف، نبقى عندنا لطف. ماذا عن الصلاح؟ برضو عشان أحدد كلامي في الأمور اللي إيه الفضائل اللي ساعات تبقى مش واضحة كفاية، العكس بتاعها بيكشفها، زي الواحد ما بيشوف الصح من خلال الغلط. عاوز أركز في عكس الصلاح في نقطتين كبار: الكذب والعداوة أو الكراهية. لأن الصلاح في صدق وفي تسامح. الشخص الصالح، الشخص الخير، صادق، ما يعرفش يكذب أبدا. والشخص الصالح شخص خير بطبعه، يعني دايما يحب الخير، ما يعرفش يأذي، ما يعرفش عادي. ويمكن أركز في الحلقة دي على دول بالذات، لأنه خلينا نواجه نفسنا، بيوتنا أحيانا يبقى فيها كذب، وبيوتنا أحيانا يكون فيها خصام وعداوة مع أطراف أخرى. وأنا لا أتصور بيت مسيحي يبقى فيه كذب أو فيه عداوة مع طرف خارجي، أولاده يطلعوا أصحاء في الإيمان أو يطلعوا عايشين في سلام. لازم هيطلعوا مشوهين، ويطلعوا غالبا أسوأ من أبائهم وأمهاتهم. خلونا نتكلم على الكذب شوية، بالذات في البيوت. في بعض الناس بقت تستسهل الكذب في الزمن ده. في آية تخوف تقول إيه؟ تهلك كل الناطقين بالكذب. تهلك كل الناطقين بالكذب. والقديس بولس يقول ما فيش كذابون هيرثوا ملكوت الله. وفي سفر الرؤيا بيقول ضمن الفئات اللي هتهلك الكذابون. جنبها بقى فئات إيه؟ الزنا والمأبونون ومضاجع الذكور والقتلة والكذابين. إذا موضوع الكذب الناس بتاخده أحيانا بنوع من ال يعني إيه؟ تبسط، لكن لا، الكذب خطية وحشة. والكذب معناه انك انت لست صالحا. الصلاح مرتبط بالصدق. اذا كنت انسان صالح او فيك ثمر الروح، شخص صالح، يبقى ما بتعرفش تكذب، ما ينفعش تكذب، لانه الكذب ده يجعلك تابع للشيطان مش تابع لله. ما تنسوش ان المسيح له كل المجد قال من فمه الطاهر ان الشيطان هو الكذاب وايه وابو الكذاب. فكل اللي بيكذب بيخلي أبوه شيطان، أو بيتعامل مع الشيطان كأنه هو ده بقى مصدر تعليمه، وبالتالي فصل نفسه تماما عن المسيح. الكذب بيدخل بيوتنا ازاي؟ بيدخل بأشكال كتير. أحيانا راجل يكون مش شايف أن مراته أهل للثقة، فيخبي عليها بعض الأمور. مثلا يجيب فلوس ما يرضاش يقول لها، يقول لك أصلها مبذرة، أو يحكي مع أهله، أو يعمل صفقات، أو ما يرضاش يقول لها، ويقول لك أنا الراجل، أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه. وبعدين لما تسأله يقول أي كذبة، وغالبا الكذب ما لوش رجلين، يعني كده كده بيتعرف، ليس مكتوم إلا ويظهر، ليس خفي إلا ويعلن. شوفوا بقى قد إيه صعب على الزوجة أنها تكتشف أن جوزها بيكذب عليها. طب هتثق فيه إزاي؟ هتأتمن على نفسها إزاي؟ برضو نفس الحكاية ساعات تحصل بالعكس، ان زوج يشعر ان مراته مخبية عنه حاجة، او بتكذب عليه، وبتكذب عليه الا انه احيانا يبقى فيه غرض، انها مثلا عاوزة فلوس زيادة، يعني اهلها عاملين حاجة مش عاوزة تقول له. طبعا ده بيفسد العلاقة تماما بين الكبار، بين الاب والام. الولاد بقى بيكتشفوا ده بعد شوي. ما تتصوروش ان العيال مش واخدين بالهم من الكبار وحركاتهم، لا، الأطفال بيبقوا شايفين وعارفين وفاهمين كويس قوي إذا كان بابا بيكذب ولا مش بيكذب، حتى بيبالغ ولا مش بيبالغ. كذلك بيبقوا شايفين ماما خايفة فبتكذب، ولا ماما وبابا حاجة واحدة فمينفعش يخبوا على بعض أو يكذبوا. الكذب كمان معناه ضلمة. الكذب بالنسبة للطفل معناه حاجة ضلمة، حاجة مش ماشية في الصح، مش في النور. والضلمة دايما في نفسية الطفل مخيفة. فأول ما ندخل في الكذب تلاقي الطفل دخل الرعب، دخل الخوف. وعشان كده الطفل الصغير قوي تلاقوه ما يعرفش يكذب، أو حتى لو كذب ما يطولش، لأنه مش واخد على الضلمة، ما بيستحملش يفضل مخبي حاجة. يعني لا، بيبقى على طول بيدلق كده، لأنه هو من براءته ما يقدرش يكذب كتير. للأسف بقى الكبار بيعرفوا يكذبوا ويعيشوا في الكذبة، ويكذب فوق كذبة وتلخبط حاجات كتير. الكذب يفكرنا بقصة في الكتاب يخلينا نكره الكذب، قصة حنانيا وسفيرة. أحد أهم أخطاء حنانيا وسفيرة هي الكذب. والكذب هنا وصل مش بيكذبوا على المجتمع تجمل ورياء، ده كذبوا على رجل الله، كذبوا على بطرس. وهي دي الحتة اللي إيه يعني السماء ما استحملتهاش. قال لهم أنتم مش بتكذبوا على، أنتم بتكذبوا على ربنا. أول ما قال كده ماتوا. هنا الرياء يجعل الناس تكذب، يعني في ناس تتجمل. فتلاقي مثلا أب على التليفون بيقول وعياله سمعينه، معلش أصل أنا النهاردة مشغول قوي وعندي ارتباطات ونازل، وشايفينه قاعد في البيت ولا ارتباطات ولا أي حاجة، قاعد قدام التلفزيون. أنت بتعمل إيه في ابنك؟ أنت بتكسره، بتحطمه. ابنك أول واحد هيكذب عليك بعد شوية، لأنك أنت عرفته أن دي أداة من أدوات حل المشاكل، أنت فهمته أن ده عادي يعني. أو تسمع الأم ولا الأب يقول لأولادهم قولوا إحنا مش موجودين، يعني أنت بتلقن ابنك الكذبة. طبعا ده بيفسد تماما نفسية الطفل وعقله، لأنه خلاص اتعود أن دي طريقة. تأكدوا يا أباء وأمهات، اللي بيسيب أولاده يشوفوا الكذب هو علمهم الكذب، وأول ناس هيدفعوا ثمن الكذبة دي هم الأباء والأمهات. كلكم فاكرين قصة أولاد يعقوب. يعقوب كان بيكذب على والده من بدري، يعقوب ابن إسحاق كذب على أبوه لأنه مثل أنه عيسو سرق البركة. ويعقوب حتى كان بيكذب على خاله لبان. إنما ولاده يبدو خدوا الطبع، ما تعرفوش خدوا الطبع إزاي، لأن يعقوب جال وقت وتاب. إنما يعقوب ولاده بسهولة طلعوا كذبة فظيعة بوظت الدنيا. لما عملوا موضوع القميص الملون اللي حطوه في الدم وقالوا له شوف بقى الظهر ابنك مات وحيوان مفترس افترسوا. عارفين لو ما كانوش كذبوا وقالوا له بابا احنا غلطنا، احنا رميناه في البير جينا نطلعه ما لقيناهوش، ابوه ما كانش كان هيخرب الدنيا عشان يلاقيه، كان هيروح في اي حته يسافر ويلاقيه. انما هم قطعوا على ابوهم فرصه البحث عن يوسف، لانه خلاص الرساله جات له ابنك مات، فسلم بيها وما افترضش ابدا ان هم كذبوا عليه. انا مش عارف يوم ما عرف ان ابنه عايش بصوا في وشه ازاي، وبصلهم ازاي بعد 20 سنة بيبكي قصادهم على ابنه، وبعدين طلعوا الكذابين دول مخبيين حقيقة ان هم عارفين ان يوسف عايش، او احتمال على الاقل يكون عايش. قدروا ازاي يبصوا في وشه؟ مش كذبة بسيطة ابدا. بشوفوا الكذب بوظ الدنيا ازاي. طبعا كل الاسباط دول، كل الشخصيات دي ما بقتش بتاعت ربنا، فيش غير يوسف اللي مشي في النور لانه ما عرفش سكة الكذب. ما كان أسهل على يوسف لو هو تلقن الكذب أنه يغلط مع امرأة سيده ويتجمل قدام سيده، ما هي اللي عاوزة الغلط. ودايما الكذب أول غطى لأي غلط، معروف كده أن الكذب هو الغطاء للأخطاء. فمثلا اللي يسرق تلاقيه يكذب، اللي يقع في زنا تلاقيه يكذب، اللي يشوف حاجة وحشة تلاقيه يكذب، اللي يشتم ممكن يكذب، اللي يأثر في حاجة تلاقيه يكذب. فالكذب دايما هو الغطى، وبالتالي ده غطى مكروه عند ربنا، لأن الكذب هنا معطل للتوبة، معطل للاعتراف. لا مش عاوزين كذب، عاوزين اعتراف، أنا غلط. غلطت يبقى في بداية تصليح، لكن كذب يبقى انت ما غلطتش، يبقى مش هتتصلح ابدا. كلمة صلاح ثمر الروح، منها الصلاح. انسان لا يعرف الكذب، ما بيعرفش يكذب. ما اجمل الاب اللي ممكن يعتذر لاولاده انا غلطت، هيكبر في عينيهم مش هيصغر. ما اجمل الاب اللي بيعتذر لمراته عن خطأ قدام اولاده، هيتعلموا منه الصلاح، لكن هو مش بيكابر ومش بيكذب عشان يغطي على اخطائه. الصدق بقى في الوجه الاخر علامة جميلة جدا. في اطفال طالعين ما يعرفوش يعني ايه كذب، من كتر ما ابوهم وامهم صادقين جدا الكذب ده حاجة مستبعدة تماما، مرفوضة تماما، يعني يموتوا ولا يكذبوش، ما بيعرفوش. يا بختهم، لان متربين في بيت مسيحي مظبوط. ما الحال ده مش موجود، اللغة دي مش موجودة، ولا حتى المبالغ. يعني في ناس بتقول لك كذبة بيضة بقى، اللي هي احيانا يكون الغرض شكله كويس، برضو احذروا لانه ده ساعات يكون بداية التنازلات. لا، الواحد يبقى حريص صحيح، يتكلم بحساب، يقول كلام بحكمة، لكن لا يبالغ، لان المبالغة احيانا تبقى جزء منها كذب، او بتوصل بمعنى او اخر فكرة الكذب. اذا كان الصلاح عكس الكذب، فالصلاح كمان عكس الكراهية او عكس العداوة. الانسان الصالح ما بيكرهش، انسان خير يعمل خير ما يعملش شر طول حياته. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. زي ما شفنا ان في بيوت فيها كذب، لازم نقول ان في بيوت فيها عداوة. في بيوت للأسف مسيحية، لكن تلاقيهم معادين الجيران ومعادين الخلان ومعادين الأصدقاء، ويقعدوا يتكلموا في الأمور دي طول الوقت. ده فلان عمل وفلان سوى، ده بكرة ربنا هيعمل فيه، احنا لازم ناخد بالنا، احنا نرفع قضية. والعيال اللي طالعة دي عمالة تتسمم بالسم ده، فيطلعوا يكرهوا قرايبهم ويكرهوا جيرانهم ويكرهوا الناس، عكس تعاليم المسيح اللي علمنا نحب أعدائنا. البيوت دي بتخليهم يكرهوا أقربائهم، فهي طبعا بعيدة كل البعد عن الفكر المسيحي. لو الإنسان صالح بجد بيجي على نفسه، بيقدر يعذر، ولو اتظلم بيسامح، وبيعرف ينقي قلبه أول بأول، ويعرف يحسن إلى مبغضيه، يصلي لأجل الذين يسيئون إليه. تصوروا بقى طفل أبوه عنده مشكلة، وعارف إن حد مضايق باباه، وسامع باباه في الصلاة بيقول يا رب فلان اللي هو بمثابة العدو بارك له، سامحه، اهديه. الطفل ده يطلع إيه بقى؟ يطلع حاجة جميلة، لأنه عارف إنه مفيش مجال للعداوة، مفيش مجال للخصام مهما كانت الظروف. ما بنعرفش غير نحب، ما بنعرفش غير نسامح. طبعنا كده، تربينا كده، ظروفنا كده، بيوتنا كده، ربنا قال كده. طبعا يبقى بيت بركة وشباب يطلعوا قديسين، لأنه شافوا ده في أهليهم بشكل تلقائي، التسامح والغفران والتنازل لأبعد الحدود. الكراهية والعداوة شيطان بيتسلل إلى بيوتنا بطرق متعددة، من أشهرها الفلوس. لو الفلوس غالية عند أب وأم لا يمكن عيالهم هيطلعوا كويسين. الفلوس كل ما قيمتها زادت في نظر ولاد ربنا، كل ما علاقتهم بربنا وقعت، واللي هيدفعوا التمن برضو عيالهم. النهاردة بنشوف شباب مسيحي لما الأب ينتقل يتصارع على الفلوس. الحقيقة قبل ما أقول للعيب في الشباب، أقول العيب على الشخص اللي انتقل. لو كان سلم عياله مبادئ روحية، لو كانت الفلوس في نظره رخيصة، لو كان هو صالح وراهم عمل الخير ووراهم الرحمة وكان عادل في توزيع كل شيء، العيال هيطلعوا شبعانين والفلوس تحت رجليهم ورخيصة، وكل واحد هيقول له يا أخويا خد حاجتك أنا مش فارق معايا، لأن الأب كان صالح. لكن أب غير صالح هيترك وراءه صراعات ومشاكل قد تدوم طول العمر. في ناس مضيعة عمرها نكد في خناقات في صراعات، وأغلبها صراعات تافهة ملهاش أي معنى وبعدين يخلصوا عمرهم ويسيبوا الخناق للي بعدهم، ويبقى كده الشيطان خدهم معاه في سكة وحشة. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح. صلاح قد إيه الواحد فينا ممكن يتوصف بالصلاح؟ ما تنسوش أن ربنا يسوع قال نعم أيها العبد الصالح والأمين. الصلاح مرتبط بعمل الخير. هبص بقى على المنظر الجميل بتاع أب وأم عايشين بيعملوا صلاح، بيعملوا خير، فيطلعوا أولادهم شايفين بابا وماما بيروحوا الكنيسة، بيحبوا الفقراء، جايبين واحد غلبان يأكل معانا في البيت، جايبين مريض من الصعيد قرايبنا مسؤولين عن علاجه، مهتمين قوي بجارنا ده عشان ظروفه صعبة، بياخدوا أي أكل عندنا قبل ما ناكل يدوا للناس اللي محتاجة وإحنا ناخد الباقي. هذا الطفل اللي يطلع في جو كله خير هيحب الخير ويبقى سعيد بعمل الخير، ويبقى الطفل شرب الصلاح لأن بابا ومامته كانوا صالحين أو عايشين فعلا في صلاح مستمر، في خير مستمر. هل الصلاح ده بيجي كده اصطناعي يعني؟ لا، زي ما قلنا ثمر الروح دايما نتيجة طبيعية للامتلاء بالروح. الشخص اللي يصلي كتير يمتلئ بروح الله تظهر عليه صفات الله، ومن صفات الله أنه صالح، اشكروا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، فيبان أنه خير زي ربنا، يبان أنه طيب زي ربنا. كمان ثمر الروح بيجي نتيجة طبيعية لكلمة ربنا، كلمة الله بتحط الصلاح في قلبنا، بتظبط طريقنا، بتنور عينينا، بتشيل الغلط من حياتنا وتحط الصح. righteousness يعني تبقى دايما صح، ما بتعرفش السكة الغلط، كل حاجة في حياتك صح، الكلمة مظبوطة، الفكرة مظبوطة، النظرة مظبوطة، العلاقات مظبوطة، مفيش حاجة مفوتها لأن ربنا مظبوط، كل حاجة عنده صح، ولاده لازم يبقوا دايما صح. ويروا أعمالكم الايه؟ الصالحة. يروا أعمالكم الصالحة من الصلاح فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. إذن تعالوا نقيس نفسنا إلى أي مدى نحن صالحين. أنا قلت على الأقل ثلاث نقط يتقاسوا، في كذب في حياتك كأب وأم، في عداوة أو خصام أو زعل كأب وأم، في عمل خير مع المحتاجين في منهجك، في تفكيرك، في مبادئك، في أولوياتك. الأمور دي بتقيس بيها درجة صلاحك، وتأكد أن ده الثروة الحقيقية لأولادك. يا بخت أولادك إذا خدوا عنك الصلاح، تأكد أنك ورثتهم أكتر من ملايين الدنيا، لأن الملايين مش هتخليهم سعداء، لكن الصلاح يديهم حياة سعيدة على الأرض ويديهم أبدية. الصلاح يخليهم شبه المسيح فيبقى لهم رسالة. كمان في موضوع الصلاح، ثمر الروح يأتي بالتدريب. يعني إيه؟ يعني عشان تبقى صالح يجوز أنت مفوت شوية في موضوع الكذب، بتتنازل شوية، بتوارب الباب، أي خطية من دول محتاج تتدرب عليها لكي تكون صالحا. فلو أنت اكتشفت أنك أنت ما عندكش مانع تكذب تجملا أو خوفا أو غطاء على خطأ، اتفق مع ربنا من هنا ورايح مش هكذب مهما حصل، مش عاوز ولادي يكذبوا عليا في يوم من الأيام، مش عاوز أدفع ثمن غالي زي ما دفعوا يعقوب مع يوسف، خد موقف واتفق مع نفسك مش هكذب على رقبتي، وقول كلمة حق دايما، صلي في سرك لو الموقف حرج، لأن في مواقف فعلا بتبقى حرجة، بتبقى زي الواحد مزنوق، معلش مفيش كذب، لكن في حاجة اسمها حكمة، يجوز تقول بحساب، تقول كلام مختصر بس مفهوش كذب، يجوز تطلع من الموضوع برضو ده مش كذب. هنا تحتاج إلى الحكمة. الكذب حكمة أرضية نفسانية شيطانية، لكن الحكمة النازلة من فوق مسالمة مزعنة مترفقة مملوءة ثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، فش كذب. فاحنا مش عاوزين الحكمة الأرضية اللي تغلف الأمور بالكذب، عاوزين حكمة سماوية ما فيهاش كذب، عاوزين كلمة حق تخليك عايش انت في سلام وأولادك يعيشوا في سلام. درب نفسك، موضوع الكذب بالذات يحتاج إلى حرص، لأن الكتاب بيقول كل كلمة بطلة تعطون عنها حسابا، وبكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. وما تنسوش في مثل الفعلة لما توزعت الوزنات، صاحب الوزنة التالتة ادعى انه خاف من سيده فخبى الوزن. الحقيقة لما عمل كده سيده ما بيضحكش عليه، فقال له ايها العبد الشرير، الشرير عكس الصالح، الشرير بمعنى الكذاب والكسلان، انت بتطلع حجة لكن مش حقيقية، انت كسلان، انت مش عاوز تشتغل، فبتقول اصل انت سيد قاسي وانا خفت منك فقلت اخبيها عشان لما تيجي تلاقيها زي ما هي. بص الكلام ده ما يجيش علي انا، انت شرير، انت كسلان. اذا ربنا ما بينكذبش عليه، لو كذبت على الناس كلها تعرف تكذب على ربنا؟ هينفع تقول لربنا اصل الظروف عطلتني عن الصلاة؟ يا ابني ده انا مديك عمر، ظروف ايه؟ ده انا اللي مديك الشغل تقول لي الشغل معطلني عنك، طب بلاش الشغل. انا اللي مديك عيال تقول لي العيال معطلني، يبقى بلاش عيال يعني. يبقى حسبه ليس لنا حجة ولا عذر نقضي قدام. خلينا دايما ناخد موقف اسف يا رب، اخطأت يا رب، انا مش هكذب عليك يا رب، انا فعلا ضعيف، انا فعلا كسلان. زي ما قلنا في تدريب ضد الكذب، في كمان تدريب ضد العداوة. حرب العداوة او الخصام ما بتسيبش حد، لازم هتجيلك، ولازم هتلاقي ناس في حياتك بينغصوا عليك، ولازم افكارك هتبقى بتروح في اتجاه سوء الظن وتضخيم خطأ الآخرين وليه عملوا كده، ويمكن تفتكر انك انت كويس وهم اللي وحشين، ويجوز واحد يبقى كده يعني ايه يشطشط الحكاية ويقول لك كلمة زيادة يولع الموقف اكتر. خليك حذر، لا تعطوا ابليس مكانا، خليك حذر، انت مش مستعد تخسر حد ولا تعادي حد ولا هتزعل من حد، حتى لو خدوا كل الحق، حتى لو داسوا عليك، كفاية ربنا شايلك شيل وبيحضر لك السماء، وده يغنيك عن اي حاجة. خليك كبير لان ابوك كبير، ما تنزلش المستوى الصغائر وشغل العيال انك انت تزعل وحقك وحقهم، وندخل في حاجات مش بتاعت ولاد ربنا. برضو عاوزة تدريب، كل شخص يتعبك معناه لازم تصلي اكتر لي وليك، كل شخص يتعبك لازم تجاهد اكتر انك تقدم له حب اكتر من العادي، كل شخص يتسبب انه يحزنك لازم تتفنن انك تفرحه. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير، خليك صالح زي ربنا. تدريب اخرى عن فعل الخير، ما تسيبش اسبوع يعدي من حياتك من غير ما اولادك يشوفوك بتهتم بفقير، بيشوفوك بتوزع من خير البيت اللي عندك للناس اللي محتاج. اشرك ولادك بدري في عمل الرحمة، خليهم يشوفوا انه ظروفهم احسن من ظروف غيرهم، وخليهم يمارسوا الحب العملي مع المحتاجين والفقراء والمرضى وكل اللي عندهم مشاكل، عشان يطلعوا برا نفسهم شوي. بلاش حاجتك تبقى ليك ولا حاجة ولادك بس لولادك، خلي حاجتك اللي خدتها من ربنا ملك للكل. لو عرفت تعيش بالمعنى ده هتلاقي نفسك فرحان ومفرح ولادك، لانه عمل الخير عمل الصلاح ملوش حدود. في ناس يوميا بتعمل عشرات من المواقف اللي كلها خير وصلاح، وفي ناس تقعد بالسنة ما تعملش موقف واحد. احنا العمر مش طويل يا احبائي، وفرصة عمل الخير لما بتروح ما بترجعش، ومن يجد ان يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. ما أكثر المحتاجين والمتألمين، وما أكثر اللي ممكن تعمل معهم خير، إما كنتش هتعمله عشان نفسك ورصيدك في السماء، اعمله عشان ولادك ياخدوا منك هذه الصفة ويبقوا شبه ربنا، صالحين مثل الله. كل رجال الله في الكتاب المقدس كانوا يتسموا بالصلاح، والصلاح هنا تاني حطيته في ثلاث كلمات: صدق، مفيش كذب، حب، مفيش عداوة، خير وعطاء، مفيش أنانية ومفيش يعني مادية في الموضوع. لو الواحد جاهد في الأمور دي تأكدوا انه الحياة تبقى جميلة قوي، ويبقى البيت ده فعلا بيت صلاح، والولاد اللي طالعين فيه في حياتهم بركة، بركة والديهم اللي تعبوا مع الفقراء، بركة والديهم اللي علموهم الصدق، بركة والديهم اللي ما كانوش بيخسروا حد، كل ده هيعود لهم، فتبقى حياتهم أسهل جدا من حياة اللي حواليهم. شفت للأسف أكتر من شاب باظ بيته، يعني بيته اتلخبط خالص لأنه كان بيكذب، وبعدين لما قعدت أتحاور معاه لقيت أنه وارث الكذب، لأنه ضمن الحكاوي طلع أنه اللي حصل هو مجرد صورة أخرى لحاجة حصلت من 20-30 سنة، من صغره شايف أبوه بيكذب على أمه، فهو من غير ما يعمل مجهود كان بيكذب على مراته من أول يوم، ولما سابته والبيت وقع خالص معرفش يصلحه. لكن لما قعدنا نتبحر في القصة لقينا ان الموضوع قديم قوي، وان هو بيدفع ثمن للأسف تربية خطأ كانت مبنية على جو من الكذب. نفس الكلام، شفت 2 اخوات بيتخصموا على ورث لدرجة عنيفة جدا، وبعدين لما تبحرت لقيت الأب والعم كانوا من 30 سنة نفس القصة، فالولاد ما عملوش أكتر من اللي شافوه، هم نقلوا نفس الغم ده والسيرة دي حتى بعد ما الناس دي ماتت، عايشين هم يجددوا القصة تاني لأنه بيكرروا نفس المأساة. فكرتني بالآية اللي قالها الكتاب المقدس: أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من جيلهم. يعني إيه؟ يعني لو ما تلحقتش الخطية من بدري بالتوبة، الأجيال اللي بعدينا تبقى زينا وممكن أسوأ مننا، ويبقى احنا لينا دور في تشويه حياتهم بقصد أو بدون قصد. ربنا يحمينا من ده كله، ونتمسك بثمر الروح: محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. تبقى عايشين حياة مليانة قداسة، نورث ولادنا حياة جميلة مليانة بحب ربنا وحب الناس، كده نديهم يومين حلوين على الأرض ونديهم حياة أبدية. وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.